الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب قراءة في ديوان الشعر السعودي، ونلتقي بالفتاة نفسها أو من شاكلها ممن غازلن شعراء العربية منذ أقدم عصورها لدى الشاعر عبد الله بن إدريس الذي اختار فتاة الإلهام أو الوحي الفني، حيث لاحقته عبر رحلته الشعرية إلى أبها لتمنحه المطلع مطلع القصيدة. يقول: باتت تجاذبني الحديث الممتعا عبر الخيال بمنطق ما أروعا، يحكي الربيع نضارة وطلاوة ويشاكل الريحان إما ضوعا. قالت: أتذهب نحو أبها غدوة من دون أن تعطي لشعرك مطلعا؟ قلت: اسكتي لا تبعثي لي حسرة من بعد أن فات الأوان وأسرعا. ما كان من علم لدي بحفلها حتى أعد من القصيد الأروعا، والشعر لا يأتي بطوع مريده حتى ولو كان الفرزدق متلعا. قالت: بربك خذ بجيبك دفترا، فلربما حضر الشعور فأمتعا. طاوعتها لكن شعري قد عصى، فزجرته حتى كسرت الأضلعا. حاولته أن يستجيب لدعوتي في جلسة بترى مساء الأربعاء، وعذرته من أن يجود بجوده ظهر الخميس وحسبه أن يصدعا، لكنه لزم النفار تدللا، بل ضاق وقت دونه فتورعا. قال القريض: ألا تراني موجعا مما وجعت به؟ فقلت: ألا لعا. يا رفقتي عذرا إذا أنا لم أقل ما تعهدون وقد لزمت المضجعا. أبها لعمر الحق إنك موطن حسب العليل بأن يراك مربعا، فيك الجمال تعددت ألوانه وتعانقت أفوافه وتنوعا. الشاهقات من الجبال تجللت حلل الجمال مطارفا وبدائعا، وأحالت الأجواء نسمة جنة طاب المقام بها وطابت أربعا. والصحصح الممراع نمنم ثوبه، وش من الأزهار فاح وذعذعا. يا حبذا السودا حلالة مدنف عشق الجمال وما استطاع الموضعا، يحيا على أمل ارتشاف مناهل من سحر تهلل لو يجوز المطمعا. ثانيا، التقابل بين تعدد الأغراض والوحدة العضوية. رأينا فيما تقدم من تقابل المحاكاة والتجربة الشعرية وجود المقدمة الطللية والغزلية وتعدد الأغراض، فغابت في بعض القصائد الوحدة الموضوعية جريا على عادة الشعراء في الشعر القديم، حيث قل الارتباط بين أجزاء القصيدة واتجه الشاعر إلى بيت القصيد، ولم يعد اتصال الأبيات دور في مجال الوحدة العضوية، إذ انصرف القدماء إلى وصل الأفكار الجزئية داخل البيت أو البيتين، وسموا ما يتصل بذلك في عمود الشعر التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، على نحو ما عرض المرزوقي في تصوره لعمود الشعر في مقدمة شرح الحماسة. وفي العصر الحديث نادى النقاد والشعراء بالوحدة العضوية في القصيدة، أي وحدة الموضوع والمشاعر التي يثيرها الموضوع بما يتبع ذلك من ترتيب الصور والأفكار، ترتيبا يقود القصيدة إلى نمو في شكل يعد مقدمة ووسطا وخاتمة، بما يتبع ذلك من تفكير في خطة القصيدة قبل كتابتها وأثناء الكتابة، والحرص على الربط بين أجزائها وصورها وأفكارها وتسلسلها. ولا ننسى جهود مطران والعقاد وشكري في هذا المجال ومن تأثر بهم من شعراء العربية. وهنا نجد أيضا أن من أحسن المؤامأة بين التراث والمعاصرة استطاع أن يقدم لنا تجربة شعرية ذات وحدة عضوية، ونسوق لذلك جزءا من قصيدة أغنية قبل الرحيل لغازي القصيبي، وقصيدة بقينا كما كنا لعبد الله الصالح العثيمين. أغنية قبل الرحيل لغازي القصيبي: قبل أن أرحل عن هذه الديار قبل أن أضرب في تيه البحار، قربي مني اسمعي أغنية لحنها ضم هدوئي وانفجاري، صغتها من لهفة الروح ومن رعشة الشوق ومن قسوة ناري، رجفت في قلمي فانسكبت أحرفا تكتب مأساة دحاري، اسمعيها وارقبي أصداءها حين تأتيك على بعد المزاري، ما أمر اللحن يجتاح الفما موجعا ينزف نارا ودما، ترعش الذكرى على خفقته رعشة الطائر في الفخ ارتمى، ويثير الأمس جرحا كلما ضج في الأضلع أحيا الألما، لن أناجيك بأنغام المنى وصدى اللوعة يكس النغمة، أنت من فجر بركان الأسى فاسمعيه يتلظى حمما، أعيد الأمس قولي أعيد وهو في وحشته طيف بعيد، آه كم كنت غريرا عندما أعطيته من خافقي دفقة أججها الشوق العنيد، عندما صورته لي مرتعا فسنيني فيه نجوى وشرود، أيها الطفل تنبه فالهوى عالم مر وشكوى وقيود، كيف أسلمت قيادي للمنى وحسبت الحب فردوس الدنى، كيف أهرقت على محرابه صبوة الأولى وشوق الأرعنى. ونكتفي بهذا القدر من القصيدة وهو لا يغني عن قراءتها كاملة. قصيدة بقينا كما كنا للدكتور عبد الله الصالح العثيمين. بقينا على مر الليالي كما كنا، فلم نستفد منها ولا غيرت منا، بقينا ولم نحفل بما لاح من رؤى عواد، ولم نفطن إلى خطر عنا، نهيم بواد التيه حيرة تلفنا سدول ظلال في ضمائرنا جنا، ضمائر في ظل النفاق ترعرعت فهامت به شوقا وتاقت له فنا، وعبت حمياه غراما ولهفة فما تركت كأسا ولا أغفلت دنا، تملكها حتى استحال سجية ملازمة لم تنفصل لحظة عنا، نكيل لمن غنى المدائح شاقنا ترنمه أمساءنا وقع ما غنى، ونظهر تعظيما لكل مغامر جديد وإن كنا نسيء به الظن، نردد ما تهوى أساطين حزبه كأن بما صاغوا من القول آمنا، فإن مدحوا قزما مدحنا وإن دعوا على بطل من خيرة القوم أمنا، ونزعم خوانا من الناس من سعى على غير ما شاء الزعيم وما سنى، وإن كان لم يسرق من الشعب حقه عفافا ولا خان البلاد كما خنا، قبلنا من المبتز حلو ادعائه وفزنا من الأقوال بالروضة الغنى، أتى بالمنى الخضراء حين مجيئه وعودا ولم يصدق بما كان قد منى، وكم مدع تحرير شعب وفعله يبرهن أن الشعب أمسى له قنا، بقينا صراعا بين آلام حاضر وماض على أطيافه نقرع السنا، تمر بنا الأيام دون توقف وتمضي لياليها ونحن كما كنا. ثالثا، التقابل في الشكل الموسيقي والإطار، حركة الشعر الجديد. قلنا إن من سمات التجديد ما اتصل بموسيقى الشعر بالتصرف في أوزانه أو بحوره التي استقر عليها الجهد العظيم للخليل بن أحمد الفراهيدي والاستدراك الذي استدركه الأخفش، فإذا كنا نرى لدى الشعراء التقليديين حفاظا على أوزان البحور والتزاما بها في القصيدة مهما كثر عدد أبياتها لا يكادون يبرحون ذلك إلا قليلا، فإن على العكس نجد الإقبال التدريجي من شعراء هذا التيار التجديدي نحو التصرف في الأوزان والتصرف إزاء القافية ثم التحرر التام منهما أو من أحدهما، ولقد مهد لذلك بعض محاولات لدى أصحاب التيار الأول، حيث مال بعضهم في القليل النادر إلى نظام المزاوجة بين القوافي في ثنائيات أو ثلاثيات إلى آخره، أو التصرف في الترتيب لأشطر القصيدة إلى غير ذلك من الموشحات، ومن مظاهر أخذت تتطور وتزداد مع تعدد التجارب الشعرية وزيادة الاتصال بحركة الشعر الجديد في العالم العربي وبخاصة في بيئتي مصر والعراق، إذ كانت هاتان البيئتان من أسرع البيئات العربية وأنشطها في حركة الشعر الجديد، ويضاف إليهما بيئة الشام. وفي ديوان الشعر السعودي نجد محمد حسن عواد من أسبق الشعراء السعوديين إلى ارتياد هذا المجال في حركة سعيه الدؤوب نحو التجديد الأدبي، فقد كتب بين سنتي 1916 و 1925 قصائد عديدة، منها قصيدته خطوة إلى الاتحاد العربي، يقول فيها: لقد آن أن تستحيل المدامع يا موطني إلى بسمات وضاء وأشياء لم تعلن، وأن تتقوى بعزم كرهت له أيني، وتدفع شبانك الطامحين إلى المعليات لتنعش روح الأمل. أفق واستمع ثم ألق بها نظرة للنجوم، تريك أشعة نجم يضيء بليل بهيم بدا كالسها، وسيري كبدر يشق الغيوم يقود مسيرك حتما إلى عزة في الحياة متوجة بالعمل. ومن ذلك قصيدته مع الورقاء، ومنها قوله في مقطع منها: غانية الأيك سقاك السحاب، نوحي معي قد راقني الانتحاب، وحرك المغرم في وجده فالحب أضناه. وقد أرسلها إلى عمر عرب الذي نسج على منوالها بقصيدة منها هذا المقطع: يا بلبل الروضة حي الصباح، مقبلا عني ثغور الأقاح، واصدح فإني موله مولع تيمه الحب. وللشاعر في المضمار نفسه قصيدة بعنوان عصر الشباب. ويمضي الشاعران في تلك المحاولة من تنويع الأشطر والرؤى في خطوة تمهيدية نحو ضروب التجديد في الشكل الشعري، وهي ضروب عديدة عبدت الطريق أمام حركة الشعر الجديد الذي ظل في أوليات محاولاته وفي بعض نماذجه الآن مجرد تجزيء للشكل القديم لا يكاد يتحرر من أسره وقيده لدى بعض الشعراء ولدى عواد فيما طمح به إلى الريادة. وقد مضى الجيل الأول ممن كتبوا الشعر الجديد يجربون أشكالا في هذا المجال، وتطالعنا قصائد لمحمد حسن فقي وفلالي، كما نجد عواد في ديوانه قمم الأولمب يقدم لنا عادا ضخما من قصائد الشعر الجديد، هي حركة القوى العاملة، وفكرة عن الموت والحب والإنسان، واردلاف، وهاتان، وأغاني أولمبية، وأرفيوس، والمرأة والشمس، وسقراط، ودوي لا يطاق، وعكاظ الجديدة. ومضى في هذا المضمار كثير من الشعراء وجلهم من أنصار التجديد في الشعر شكلا ومضمونا، ومنهم من تعددت تجاربه في هذا المجال كالقرشي الذي تحدث عن تجربته مع الشعر الجديد في تجربة الشعرية، يقول: أجل، فبعد استقرائي نماذج الشعر الحر ومناهجه مارست كتابة جانب كبير من تجارب الشعرية بأسلوبه، ونشرت الكثير من ذلك في صحفنا المحلية، ثم في مجلتي الآداب اللبنانية والأسبوع العربي وغيرهما. واعتقادي أن الشعر الحر لون سيقدر له البقاء، لأنه أقدر في أغلب الأحيان على الرمز من بعض الشعر العمودي، وهذا لا يعني أنه اللون المفضل عندي، فكلا اللونين أثير على نفسي محبب إليها. ولقد أعجبت على سبيل المثال ببعض النماذج لرواد حركة الشعر الحر كالسياب والبياتي ونازك الملائكة وبلند الحيدري وصلاح عبد الصبور وفدوى طوقان ومحمد الفيتوري ونزار قباني. وبالمناسبة فإني أرفض تسمية الشعر الحر بالشعر الحديث، فإن الجدة لم تتخلى ولن عن الشعر العمودي، وواقع الشعر العربي المعاصر يؤكد ذلك. وما أصدق شوقي حينما قال: الشعر صنفان فباق على قائله أو ذاهب، يوم قال: ما فيه عصري ولا دارس، الدهر عمر للقريض الأصيل. والذي يضر في اعتقادي بقضية الشعر الحر ويحد من عناصر رسوخها وتثبيت جذورها هو أن كثيرا ممن يكتبونه يجدونه معبرا سهلا لرصد خطراتهم الشعرية مبتعدين عن مناهجه وأشكاله الصحيحة. وبعضهم، وهذا مؤسف حقا، ضعيف اللغة، هزيل التعبير إلى حد الفقر والخواء، فتأتي بالتالي نماذجهم الشعرية غاية في الركاكة والابتذال والضحولة. ولعل السبب في إثراء الشعر الحر وتعميق حركته هو أن رواده قد كتبوا أصلا الشعر في شكله العمودي، كما أن رصيدهم من العبارة الشعرية أصيل وموفور، ولذلك جاءت قصائدهم خير نماذج هذا الشعر وأقواها وأحفلها بالتجربة الصادقة والصورة الموحية. انتهى كلامه. ومن الشعراء من نهج نهج الرباعيات وجمع ديوانا طيبا سماه بهذا الاسم، مثل محمد حسن فقي في رباعيات، ومنهم من نوع في إيقاعه مثل ما صنع ضياء رجب في قصيدته هو وهي: كيف أحببت رواها، كيف أكبرت هداها، لست أدري، أصبحت للقلب دينة، يوم أحضاني لقاها فهو عمري، أهي أحلام شباب زهزهت عند مشيبي، وهي تدري فتوارت بالحجاب، لا كهند أو رباب رغم صبري. ومن الشعراء من جعل وجود قصيدة الشعر الجديد لديه مساويا لوجود قصيدة الشكل التقليدي، كالقصيبي الذي تحدث عن تجربته الشعرية في كتابه سيرة شعرية، والذي يصرح أنه اكتشف الشعر الحديث المتحرر من القافية والتفعيلة مع نزار ثم مع السياب، ثم أقبل على بعض التجديد في موسيقى شعره كما نرى في قصائده كلمات لصديقة والسيمفونية الصامتة، ويشير إلى قصيدة كتبها بذلك في 16 من عمره، واستعمل في القصيدة الواحدة عددا من البحور، وراوح بين الشكل التقليدي والتجديد الموسيقي، كما كتب قصيدة الرباعيات والتزم في كل رباعية بحرا، مثل ما نجد في قصيدته رباعيات عاشقة، بل إنه يقبل في ديوانه معركة بلا راية على تجربة يخوضها للمرة الأولى بالنسبة له، فيكتب القصيدة المتحررة من الوزن والقافية، وذلك في قصيدته الموت في حزيران. ومضى في ديوانه أنت الرياض في المنطلق نفسه متحررا من القافية في 3 قصائد، هي: وحين أكون لديك، وحبك، وموت الإنسان، كما يحرص على أن يكون عدد القصائد في إنتاجه على قدر واحد في الشكلين القديم والجديد. وللشاعر محمد الفهد العيسى قصائد في الشعر الجديد، منها قصيدته الطبيعة الخرساء، يقول فيها: آه يا صحراء لو تتحدثين وتنبئين عما وراء الصمت من سر دفين، فلقد مضى عهد طويل جدا طويل، وأنت يا صحراء لا تتكلمين، خرساء أم أخرست من جدب السنين، وتعاقبت تجتاح موطنك الأمين، وتشد غيثك أيلين. وكثر عدد الشعراء الذين يكتبون بعض شعرهم أو معظمه على نسق الشعر الجديد، جامعين بين المنحى الكلاسيكي والمنحى الجديد، ومنهم مع من ذكرنا على سبيل المثال عثمان بن سيار في ترانيم واله، ومحمد سعد المشعان في نشوة الحزن، وأبو عبد الرحمن بن عقيل في النغم الذي أحببته، وسعد الحميدين، وحمد الزيد، وأحمد صالح الصالح، ومحمد محسن الغامدي، وأمثالهم ممن يطول حصره. ويقع بعض شعراء هذا اللون في ديوان الشعر السعودي فيما يقع فيه بعض شعراء العربية المعاصرين. فإذا كانت حركة الشعر الجديد تطويرا لموسيقى الشعر التقليدي لا خروجا عليه، فإن نبني على ذلك حكما يتصل بآخر البيت الذي يرتبط في حركة الشعر الجديد بالتفعيلة، فقد يكون البيت تفعيلة أو اثنتين أو أكثر دون التقيد بكم التفعيلات المتعارف عليه في البحور 16 المعروفة، وصار هذا ضابطا فنيا يعد الخروج عليه عيبا فنيا، مثل ما نجد لدى من يجعلون بعض التفعيلة في بيت وبعضها الآخر في البيت التالي. والأمثلة على ذلك عديدة، نذكر منها قول محمد سعد المشعان: يشرق الدبوس كالنجم المذنب، وذراعاه تهدي ثورة الشعر المذهب، فإذا عيني من الأضواء تشرب، نلاحظ أن البيت الأول لا تكتمل التفعيلة فيه، وتكتمل في البيت التالي له هكذا من بحر الرمل. فاعلات فاء، أي سبب خفيف فوتد مجموع، فسببان خفيفان فجزء من الوتد المجموع. الثاني لات فاعلات، أي جزء من الوتد المجموع ثم سبب خفيف إلى آخره، وهذا ما نراه أيضا في البيتين الخامس والسادس، وهذا ما يتنافى مع الأساس العروضي لمحتوى حركة الشعر الجديد التي ارتبطت بالتفعيلة وحدة أساسية للعروض، ومع الأداء المعنوي الذي كان مبررا لهذا اللون للخروج على العروض التقليدي، حيث ناءت الحركة بارتباط الوزن بالمعنى حتى لا تقع في الحشو والزيادة والترهل من أجل إكمال الوزن. وهذا الضابط الذي نلح على مطالبة الشعراء به يمثل ضابطا من ضوابط الحركة الشعرية، حتى لا ينقلب الوزن إلى فوضى موسيقية توقعه أحيانا في النثرية، وتجعل دوافع حركة الشعر الجديد غير ذات معنى، فتفقد مبررها ومسوغ وجودها. يضاف إلى ذلك بعض الأخطاء العروضية، كما نرى في عندما يسقط العراف لمسافر في قوله كل صبح يأتي من بعد دجنة، واتضح بذلك ظاهرة الشعر الجديد في ديوان الشعر السعودي ومضيه مع الشعر التقليدي. وقد يكون من الطريف أن نثبت هنا بعضا من قصيدة للشاعر محمد بن علي السنوسي بعنوان الشعر الحر، يعلن فيها تمسكه بالمنهج التقليدي في موسيقى الشعر، ويعارض منح الشعر الجديد. وفي الوقت نفسه نذكر ما قاله القرشي في خاتمة ديوانه زخارف فوق أطلال عصر المجون بعنوان كلمة عن الشعر، يقول: يتحدث كثيرون عن أزمة الشعر العربي، ويكثر المتبرمون أيضا بإطار الشعر، ويزعم آخرون أن شكل الشعر الحر ما هو إلا ترقيع ينبغي أن يرفض لينطلق الشاعر في كتابة الشعر دون أي قيد وبأي أسلوب يرتضيه. ونحن إذا سايرنا هذا الرأي كان علينا أن نتهم كل شعر من التراث. انتهى كلامه. وفي الوقت نفسه نجد أحمد محمد جمال يجيب عن سؤال حول الشعر المنثور، يقول: لا أعرف شعرا يقال له منثور، فالشعر في تعريفه القديم والحديث هو القول المقفى الموزون. وهذه التسمية فيها كثير من المغالطة، فإما أن يكون الكلام نثرا فهو نثر سواء ارتقى أسلوبه أو انحط، أو أن يكون شعرا بأوزانه وقوافيه المتعارف عليها في علم العروض فهو شعر. وكما قال الزهاوي الشاعر العراقي الراحل: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. وهذا الشعر الذي يسمونه حرا يسميه أو يصفه الأستاذ العقاد رحمه الله بأنه زفت، كما يروي ذلك الأستاذ عبد الله بن إدريس، ويصفه الأستاذ محمد علي مغربي بأنه هلس. ووقف أصحاب الصياغة الشعرية المحافظة موقف الرفض من الشعر الجديد، ولم يقتصروا على التعبير عن موقفهم نثرا فعبروا عنه شعرا. ونقتطف لذلك هذه الأبيات من قصيدة عدد أبياتها 17 بيتا للشاعر محمد بن علي السنوسي عنوانها الشعر الحر: للعود عودي ولا الأوتار أوتاري، ولا أغاريدكم من شدو أطياري، من أين جئتم بهذا الطير ويحكم، للريش ريشي ولا المنقار منقاري. ثم يقول: ماذا تقولون، تجديد لقد هزلت وسامها كل مهذار وثرثار، ما الشعر، هل هو ألفاظ مسيبة بلا قيود، ردي للمنطق الهاري. ثم يقول: والوزن للشعر روح، وهي إن فقدت أضحى جمادا بلا حس كأحجار، لكن فن أصول يستقل بها شتان ما بين سباك وعماري. نماذج: قصيدة الزهرة السجينة لمحمد هاشم رشيد: يا لزهرة في ظلال الصمت أغفت، وعلى الأشواك رفت غير حرة، فتلاشى عطرها الغالي هباء، حين لم تلق ارتواء وانتعاشا، يا لنور يتوارى في الكهوف، وأغاريد تطوف
في القبور يا لبسمة في شفاه تتحرق ونشيد يترقرق دون نغمة، يا لمهجة عربدت فيها الطيوب وهي في القفل تذوب دون بهجة، والرياح عفرت أوراقها وسقت أشواقها بالجراح، يا لزهرة في ظلال الصمت أغفت وعلى الأشواك رفت غير حرة. قصيدة ورقة من اعترافات شاعر لسعد الحميدين. أتريد بأن أفرش فوق الريح بساط، أو أغمد في صدري خنجر، أو أن أنفخ لحنا من مزمار كي ترقص أفعى، أن لست فقيرا هنديا كي أفقأ عيني بالمسمار، أو أغمد في صدري الخنجر فأنا جرح ينغل بالديدان، الطين يموت على كفي وتخيم في قلب الأحزان، الزورق غار بعمق الرمل أجدف فانكسر المجداف، وفمي قربة ماء حبلى ولساني من خشب أجوف، الشعر كعكاز أعوج في كف ضرير وحذاء أجرب في قدم فقير، والشاعر جسر من خيط المنكب وتدور تدور الطاحونة موتى أشلاء أحجار وصداها يحفر في أذني جسرا وحذاء عكاز. أتريد بأن أغزو الريح أغمد خنجر أعزف لحنا ثم دم من سامر كي ترقص في الساحة أفعى، أنا لست الساحر يا سادة أنا شاعر، والشاعر في العرف سفنجة تمتص جميع الأشياء. الشاعر لا يقتصر على اللفظة الشعرية بل يلجأ إلى محاكاة صد الأصوات، وندون هذه فهل ضاقت اللغة العربية عن استيعاب المضامين حتى نلجأ إلى صيغ صماء لا تكاد تبين. قصيدة الجنين للشاعر عبد الكريم عودة. وأهرب أهرب من ظله بعيدا أعاني ضجيج الحياة، أعاني انتكاسات قلب الكسير وخطو الثقيل وميلاد حزن العميق المرير، وأهرب من ظله ساعة ويوما وشهرا، رؤاه تطاردني كالقضاء وأسمع من رئتيه نداء، نداء حبيب قريب فتولد أيامه في فؤادي وأعماق نفسي، وتدرج في خاطري قدماه وتبسم لي شفتاه، ويبعث في نهم بالحياة فوى أسفاه، سأدفن ذنبي لكي لا يراه، سأقتل حبي، سأصرخ أصرخ في كل درب، أمزق أغشية الأمهات عن الزيف والوأد عن شعلة الظلم والاعتداء، فماذا خبأت له من رجاء سوى حيرة في خطى قدميه، ونبرة حزن تذوب وتفنى على شفتيه، وإيقاع شوق شريد يجلجل في مقلتيه، فوا أسفاه أبكي عليه وكيف وقد ذبت خوفا عليه وشوقا إليه، أهرب منه ومن ظله وهل سوف أهرب إلا إليه. قصيدة النثر أو النثر الفني. شهد العصر الحديث محاولات يتلخص فيها الشعراء بعد جهد إلى أن أطلق الدارسون على ذلك النتاج الفني قصيدة النثر، ورج مثل هذا اللون في مجلة شعر في بيروت وفي بعض المجلات، كما ضم بعض الدواوين نماذج منه، وفي ظني أن التسمية الأدق لهذا الإنتاج الأدبي هو النثر الفني، إذ لا يتحقق فيه من سمات القصيدة شيء يدنيها من فن الشعر. وعلى الرغم من إيماننا بعدم اقتراب هذا النتاج الفني الذي يسمى أحيانا مغالطة الشعر المنثور من روضة الشعر، فإنا نذكر أن تلك المحاولات التي سماها العقاد النثر المشعور على سبيل التهكم ظهرت قليلا في ديوان الشعر السعودي لدى مختلف أجيال الشعراء، من ذلك محاولة عزيز ضياء بعنوان عيد، ومنها قوله كانت الشمس تلقي على الحياة نظراتها الأخيرة، وكانت نظراتها الأخيرة مملوءة حسرة وأسى، كانت تودع الحياة بعين حائرة، وكان وداعها للحياة يفيض حرارة وجوى. كذلك ما كتبه حسين خزندار بعنوان ذراع الجبار، وبعض كتابات أحمد صالح الصالح، ومن ذلك ما كتبه محمد المنصور الشجحة بعنوان لا أريدها، وكلمات مشرد صغير، وهو نثر يبعد عن عالم الشعر. ومن ذلك ما كتبه عزة فؤاد شاكر في أشرعة الليل، وهو كتاب نثري يضم خواطر عاطفية في أسلوب نثري عادي، وأغنية عامية غناها أحد المطربين، وهو في جملته محدود القيمة الفنية. انتهى الوجه الأول.